بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تذكرون الدروس السابقة في بحث السب المؤمن كان قد شغل بالنا وبالكم موضوع أن السب هل هو محرم مطلقا أو هو محرم في حدود عدم رضا المسبوب؟ أما إذا كان المسبوب راضيا بالسب ولو ببعض أصنافه فيكون جائزا على هذا الاحتمال. هذا المطلب بما أنه أصلا هو ما مبحوث فصرنا بصدد التنقيب عن أدلته وما يرتبط به في ضمن عملية البحث في المسألة. وجدنا بعض النصوص تدل على أن المؤمن لا يحق له أن يأذن بذل نفسه، ولاحظنا بعض النصوص في هذا المجال، وانتهينا إلى أن السب إذا أدى إلى إذلال المسبوب وتوهينه حتى لو كان هو قد أذن بذلك وأسقط حقه في هذا الشأن فهذا لا يكون جائزا، لأن هذا ليس من الموارد التي تسقط بالإسقاط، ليس من الحقوق التي مثل حق الحياة، ليست من الحقوق التي تسقط بالإسقاط. وكان هنالك في المسألة استدراك قبل الابتلاء اللي ابتلانا به هذه الفترة، كان هناك استدراك. الآن احنا نحتاج ان نكمل المطلب ان شاء الله في هذا الشيء تتميما لما ذكرنا من عدم جواز إذلال المؤمن حتى في حال قبوله بذلك ولو ارتكب القبول، ولو ارتكب ذلك يعني ولو هو بنى عليه وارتكب، لأنه لا يحق له ذلك وربما يحرم عليه هذا الفعل، لكن إذا هو ارتكب، وهذا التعبير ارتكب يعني بين أنه لا يحق له، مو فعله أو مثلا بنى عليه، إيه ولو أذن بذلك ولو قبل ذلك، لكن هذا القبول هو السيء، احنا لهذا أومأنا إلى سوءه وإلى رفضه وإلى عدم صحته أو معنى إليه بتعبير ارتكبه، فلا يوجب ذلك سقوط حرمته التي جعلها الله له، ولا يجوز سبه بنحو موجب لإذلاله مثل سبه علنا بشكل موجب لإسقاط حرمته بين الناس. سمرة يصير في الشيء خاص بين اثنين مبناهم على الترسس، قد هذا هو ايضا مذموم، بس هذا ما نقدر نقول انه هو محرم ويحقق حالة الاذلال، بعد حسب الخصوصية بينهم، واحد هو وابنه، هو وصديق القريب، هو وزوجته مثلا، اكو اشياء اللي هي هذه ما تسوي اذلال للشخصية واسقاط للشخصية وتوهين وكذا، هو هي قد تكون أيضا بها جانب آخر محرم أو بها جانب مذموم، هذا بعد بحث آخر. إحنا المهم من هذه الناحية إذا أوجب الإذلال فهذا لا يصلح مبررا للسب. ليش؟ لأن الله لم يجعل له ذلك. وقد روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن معل بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى يقول من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. تعبير أهان لي وليا أرصد لمحاربتي واضح أنه دال على الحرمة، وموضوع أهان لي وليا وهو معتبر سندا واضح دلالة على حرمة توهين ولي الله. نعم، الولي إن أريد به المعنى الأخص الذي من شروطه التقوى، كما يستفاد من قوله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، كانت دلالة الرواية على المدعى وهو حرمة سب المؤمن مثلا أو حرمة، كانت الدلالة دلالة في الجملة لا بالجملة مطلقا، لأنه تدل على حرمة سب الذي يكون بهذه المثابة يكون وليا من أولياء الله. وأنا لا أدعي أن كل متقن فهو ولي، الذي أقول الذي يستفاد من هذه الآية أن كل ولي لابد أن يكون متقيا، وربما التقوى وحدها لا تكفي بل تحتاج إلى درجة أرفع من مجرد التقوى، لأنه هو التعبير إن أولياءه إلا المتقون، ما قال كل تقي ولي، صحيح؟ المهم هذا المرتبة، هذا المرتبة إذا حصلت فهذا الشخص لا يجوز مثلا إهانته، يعني هذه الرواية تدل على هذا المعنى. وأما بناء على المعنى الأعم للولي الذي يستفاد من قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، تقسيم هذا التقسيم أكثر بعد يوضح المرة كأنه في مقابل الذين آمنوا الذين كفروا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. هذا المعنى للولاية الذي يستفاد من هذا البيان القرآني فيدل على حرمة إهانة المؤمن مطلقا، إذا كان المراد من الولي يعني ما يستفاد من هذه الآية وهو مطلق الذين آمنوا كلهم أولياء الله بمعنى من المعنى، صحيح؟ فيدل على حرمة إهانة المؤمن مطلقا. من هو المؤمن؟ من المؤمن هم أكو بكلام أنه شنو المراد من عندنا أدنى التعبيرات مختلفة عن المؤمن، إذا أردنا أن نأخذ بعض المراتب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى وبالآخرة هم يوقنون، يقين أيضا هذه إنما. على أي حال اليوم أكو مطلب مهم يعني في هذا الباب إن شاء الله نحاول ننتفع منه، أنه شلون نجمع بين هذه النصوص. فيدل على حرمة إهانة المؤمن مطلقا وهو كل من يؤمن بما يجب الإيمان به، وما يجب الإيمان به هو محدد في بعض النصوص بين إيمان بالله، الإيمان مثلا برسول الله، الإيمان بخلفائه صلوات الله عليهم أجمعين، والإيمان بما جاءوا به ولو بنحو الإجمال مو إلا بالتفصيل، تسليم يعني لهم تصديقهم بهذا المعنى. فربما البعض هو يكتفى منه بمرتبة محدودة من الإيمان، صحيح هو توجد كثير من التفاصيل الاعتقادية إذا ما آمن بها تفصيلا، وإنما هو بنى على قبول ما يأتي عنه ما يثبت عنه، هذا بنى تماما بحيث على أي شيء، مو أنه خلوا حدود أنا أقبل ما يأتي عنه إلا أن يكون كذا، هذا بالحقيقة ما صار عنده إيمان مطلق. مثلا بعض الناس يقول أنا أقبل ما يأتي عنه إلا أنه أنا ما أقبل أن يفضل غير العربي على العربي، تبين عنده هو فالأولوية لقوميته مفرطة بحيث هو ما مستعد أن يقبل من الله ومن رسوله ومن أوليائه، أو المرأة تقول إلا قضية مثلا تعدد وما أشبه ذلك من الأمور اللي هي محل ابتلاء بعض الناس، بل يصير عندهم تضيق قلوبهم عن الإيمان ببعض الأمور المخالفة لمذاقاتهم وميولهم، هذا محل موجود أمر ابتلائي. فإذا الإنسان لا تجاوز ذلك وبنى على الإيمان بكل ما يرد عنهم كيفما كان تقبل الأمر، هذا دخل في دائرة الإيمان ولا يشترط فيه التقوى. فبناء على ذلك تحرم إهانة المؤمن مطلقا، بعد مو إهانة، لأن الولي صار مرادف يعني بمعنى المؤمن، خصوصا مع كون الجمع بين المضمونين في تعريف الولي أو في بيان معنى الولي، مو إلا بالصيغة التعريفية، خصوصا مع كون الجمع بين المضمونين المنزلين في القرآن الكريم بالحمل على بيان المراتب كما هو المناسب عرفا في غالب الأمور التكوينية. احنا عندنا نصان، نص بتقييد بأصل حصر، إن أولياؤه إلا المتقون، إن دون على النفي، وإلا تدرون يعني مثل ليس إلا كذا، يعني بها معنى نفي بها معنى ليس. زين، فإذا أخذنا بإطلاق هذا الحاصر يعني راح يخرج، راح هذا يحكم على قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش راح يصير الله ولي الذين آمنوا الذين اتقوا فقط، مو اتقوا، المتقين تلبسوا بصفة التقوى، وربما هذا أعلى من مجرد تحقق التقوى، يعني تحول التقوى عندهم إلى صفة، صفة الصفة تدرون به الثبات، مو مجرد أنه صدرت من عند القضية عدة أيام وكذا بحيث ما تحولت إلى صفة. إذا أردنا أن نفكر بهذه الطريقة اللي هي معتادة عندنا لابد نجمع بهذا الأمر، إذا جمعنا بهذا الأمر راح ينحصر معنى الولي بماذا؟ بماذا؟ بالمتقين، أحسنتم، ما يخرج عنه. أما إذا لا أردنا أن نجمع بينهما بنحو أنها تشير إلى المراتب، جمع العرف بينها أنها تشير أدنى مراتب من الولاية، مرتبة عامة تشمل كل المؤمنين، أدنى مرتبة أرقى وأعلى وأنقى منها وأكثر خلوصا في الولاء، في ولاية الله لعبده أكثر خلوصا، ماذا؟ هي هذه مرتبة المتقي، يعني مرتبة الولاية التي تكون مع أحد شروطها أن يكون تقيا، قد يكون أعلى من ذلك حتى في قلبه، في مثلا نفسه هو عنده درجة عالية من الخلوص لله بحيث هو يستحق هذه الحالة. فهذه الطريقة بالجمع هي الأنسب بالأمور التكوينية، بالأمور التكوينية اللي هي مبناها على بها مراتب، فالجمع مناسب أن يكون بهذا المعنى، بعد مو العادة الفقهية في الموارد الشرعية تتحكم على الرؤية العامة للدين حتى في الأمور الاعتقادية، هذا مو صحيح، لأنه هو حتى هذه العادة الفقهية اليوم في يوميات الفقه بالجمع مثلا بهذه الطريقة، رفع اليد عن مثلا العام في مورد الخاص وإلى آخره، هذه الطريقة إنما بنينا عليها لأن العرف هو هكذا يبني على ذلك، على الظهور بالوجدان بمناسبات الحكم والموضوع في الأمور اللي هي مبناها على أن فيها مراتب، هي أمور تكوينية، مناسبات الحكم والموضوع تتناسب مع ما، أن يحمل على اختلاف المراتب. وعلى هذا الأساس احنا حلينا بعض المشكلات ربما في بعض الإشارات السابقة، أنه احنا عندنا بعض النصوص تتحدث عن اختلاف في الثواب، من زار الحسين كانت له حجة وعمرة، من زار الحسين 10 حجات، من زار الحسين 20 حجة، بعض الأحيان الخطبة إلى آخره، شلون يعني هل يعقل أنه يوجد هكذا اضطراب في النصوص؟ ثم هنا شلون تجمع بينهما 10 أو 1 وحده والعشره شنو تجمع بينهما؟ شنو ترفع اليد عن خصوصيه الوحده، عن مفهوم العدد، شنو؟ كلش يصير معرفي. فهنا اما انه تقول فرق بالمراتب، واما ان تقول فرق بالبيان اصلا. بعض الاحيان هم يعني يقول واحد اصلا مو في مقام الحاصر، خصوصا القرائن تدل على انه الامام يبين بالتدريج، كانه ذاك بالتدريج يهضم المطلب. بالكم بعض النصوص قال حجه، فقال حجه، قال حجتان، حجتان كانه تقبل، قال ثلاثه، وهكذا. المهم، فاحنا المهم هذا الفقاهه في الامور الشرعيه الاعتباريه المفروض ان ما تتحول الى سبب في نقص الفقاهه والخروج على مقتضى العرف في الامور الاخرى. المفروض بالعكس، هذه هي تساعد ان نقوم نعرف المناشئ والنكات، مو انه احنا لانه معتاد عندنا انه في الامور الفقهيه هكذا، مثلا الفرعيه اللي هي مبنيه على تشريعات، احنا هكذا نبني، يعني اذا الامر نبقى اول ما يخطر في ذهننا من وجوه الجمع هو العام والخاص والمطلق والمقيد، ما نعرف كانه غيرني، هذا مو صحيح، غير تام هذا الكلام. واضح ان شاء الله؟ وليس الجمع بينهما، احنا مشكله هذا من يصير استطرادي ما نقدر نشرح المطلب كثيرا، ايضا به اشارات لا تخفى ان شاء الله عليكم. وليس الجمع بينهما بالتقييد او التخصيص كما هو المناسب للامور التشريعيه خصوصا الالزاميه منها، لان احنا حتى في الامور التشريعيه ليس من الصحيح انه دائما الا نبني على الجمع، طريقه الجمع بالعام والخاص وانه كذا، لان بعض الاشياء الاستحبابيه او الكراهتيه اللي هي ايضا امور تشريعيه، تشريعات الجمع بينها لا يكون بهذا الطريق، بل نقول بعد لا يوجد استحباب مثلا، لا يوجد كراهه مثلا، مو واضح، قد الناس الكراهه اشد واقل او ما اشبه ذلك من الامور. هذا هم نافذه مهمه في التفقه في السنن، تفقه في السنن له خصوصيات ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار في فهم النصوص، مو دائما هي تطبق عليها مثل احكام القصر والتمام. القصر والتمام ما يقبل غلط، ما يقبل، يعني ما يقبل مراتب، هو بالنتيجه هذا اذا اقام يقصر، إيه عفوا يتم، لم يقيم كذا، سفر معصيه لازم كذا، خلص معك ما بيها مجال، لو قصر لو تمام، لو البيع تام باطل، لو تام لو صحيح لو باطل، النكاح لو صحيح لو باطل، مو الا الامور الشرعيه، يعني الا الامور التكليفيه، لا، بعض الاحيان امور الشرعيه اللي هي بالاحكام الوضعيه ايضا كذلك، هذا يرث او لا يرث، انتهت القضيه بعد، اما يرث او لا يرث، خلص. واضح ان شاء الله؟ واحنا هذا الاهتمام البالغ بالحلال والحرام، هذه الاشياء اللي هي الزاميه اللي هو يترتب عليه الاثار العمليه، هذا الاهتمام البالغ بالحلال والحرام وفقه الحلال والحرام، هذا لا اريد ان اقلل من شانه، ربما هو الذي يستحق هذه الدرجه العليا من الاهتمام كما دلت على ذلك كثير من النصوص، ولكن سليقه البحث الفقهي المفروض ما تتحول الى سجية عامة في مختلف الأمور، هذا مو صحيح. العرف هو جزء، يعني فهم العرفي هو جزء من الفقاهة، هو مقوم أصلا للفقاهة، مو أن واحد يتصور أن هذه المحفوظات الأصولية اللي هي طبيعتها نوعية هي تتحكم على الفقاهة، هي تقود الفقاهة، لا بالعكس، الأمر مختلف معاكس تماما. على اي حال، اذا هذه الروايه راح يكون الاقرب فيها، بعد واضح ما احنا ما اخذنا النتيجه، بس هو من خلال الكلام المفروض يتبين الاقرب فيها انه من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي ظاهرها يشمل مطلق من يكون وليا لله، ولي لله اعان من ان يكون مؤمنا بالمعنى الأخاص يعني تقيا عفوا أو أن لا يكون تقيا، لأنه الولاية بها مرتبة عامة هي تشمل الجميع. وقد ورد حتى في بعض النص نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بعد وراها شنو الآية، كأنه الذكر إنها أيضا بعض الروايات تفسرها بما هو أعم من ذلك. ما أدري هذا خلي هذا يحتاج لها مراجعة أكثر. يكفينا هو ما ذكرنا، إحنا بنينا على الاختصار لأنه قلنا نكتفي بأن كل مثلا مطلب بما هو يثبت المطلب ويحقق الغرض. لا لا، هو الروايات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه ظاهرها مطلق المؤمن. الروايات اللي تفسر البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى في الحياة الدنيا عند الموت، إذا هي شاملة للمؤمنين جميعا على أي حال، هذا مؤيد، واحد من بده يتوسع بالمطلب يقدر يستفيد منها.
لا ليس
قصدي هو من الرواية هذا، بل باعتبار أن القضية بعد مرتبطة بالله، الله لا يأذن لا يرضى بذلك. هي يعني هو بعد أرسل لي، ما دام هو بمثابة الولي يعني هو قد يكون من ناحيته يقبل، أما من هنا القضية مرتبطة بهم، مرتبطة بالله، كأنه ما يعني مو هو يملكها. واضح؟ يعني مثل واحد، خل أضرب مثال، إذا واحد هو رجل كبير محترم حليم يسمع إساءة يسكت، يجي واحد يقول هذا أبي أو هذا مرجع مالتي أو هذا كبير مثلا قومنا أو هذا الآخر، أنا ما أتحمل أنه واحد يجي يتجاوزني، يقول هو رافض صح أنا هذا يخص. هنا القضية طبعا مو بمن هو أدنى بمن هو أعلى، كأنه الله سبحانه وتعالى هو متبني هذه القضية، أنا من أهان لي وليا فقد أرسل لمحاربتي. ظاهرها أنه حق لله، من صار ظاهر أنه حق لله بعد حتى المؤمن من يسقط بعد ما راح يمنع من انعقاد هذا، لأن هذا الحق هو ثابت مو بيد المؤمن، فهو هذا نستدل بعموم هذا بإطلاق سواء أسقط أو لم يسقط.
ممكن أن يسكت،
الرواية
ما بيجي، ما يرتبط بالله من حق ما من
حقه يسكت، هذا النقد. إيه، فنحن نعرف أن الإهانة لا تجوز للمؤمن مطلقا، مطلقا لا تجوز للمؤمن، توهين المؤمن غير جائز مطلقا، لأنه هذا بتصادم كأنه مع هذه ولاية الله المرتبط بالله، هو متبني هذه القضية، فيصير غير جائز. فهو هناك احنا غايته شنو استفدنا؟ انه القضيه متقون بالظلم، فالقدر المتيقن من عليه يعني ظهوره مناسبه منصرف عن غير الظلم، هذه الروايه بها دلاله، ذاك الانصراف ما يصلح لتقييدها، الانصراف الى الظلم، وان الظلم بيد الانسان انه هو يسقط او ما يسقط، يحقق موضوع او ما يحقق موضوع، هذا ما تصلح لتقييد هذه الروايه، هذه الروايه متقدمه عليه.
حتى مرتبته الدنيا
هذا
لا يشمل غير المؤمن،
ليش خصصته؟ ما عندنا دليل على انه ما عندنا هيك دليل على انه يعبر عنه انه ولايه بحيث هو يتبنى وكذا. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت، هي الايه، الذين كفروا اولياءهم الطاغوت بني مو احنا شرحنا الايمان، والايمان شنو منصرف من عنده؟ مو الايمان بامر ما، واحد يؤمن ببعض الحقائق، يؤمن بان العالم موجود.
هو لفظ مو لفظ ايمان حتى نقول منصرف
متبادل. هو من يقول امن
هو تولي الله.
لا لفظ لا، احنا استفدنا من قوله تعالى الله ولي الذين امنوا. فش صار يعني عن بين هذا حكم الولاية موضوعه الذين آمنوا. الذين آمنوا شنو المستفاد من أداء عرفه؟ يعني الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، أما الذين لم يؤمنوا بما يجب الإيمان به ما يسمون الذين آمنوا، لأنه مو معقول مطلق الإيمان ولو آمن بوجود العالم ولو آمن بوجود نفسه ولو آمن بوجود الله فقط لكن كفر بأنبيائه، هذا جدا معرف أنه نستفيد من عنده أن ينطبق عليه أنه آمن، صحيح؟ هذه إيه قضية أخرى؟ عدنا الذين عملوا كانوا يتقون هو الذين عملوا وعملوا الصالحات، احنا ما نفهم انه هذا موجود. المهم هذا تعبير ان الله ولي الذين امنوا من دل عليه من اخذ مطلقا، هذا ما يصلح ان يتقيد بالادله اللي دلت على انهم عملوا الصالحات او انهم كانوا يتقون او انهم متقون او انهم من الذين اتقوا، متدون كانوا يتقون غير التقوا غير المتقين، كل واحد هم بيفرد مرتبه من الثبوت تقوى أو قابليتها للتزلزل. هذا يعني قلنا الجمع شلون يصير جمع بالحمل على المراتب. فإذا معنى الولاية أعم، من صار أعم يشمل، فمنقول أنه أهان لي وليا يعني مطلق ما إلى حدود بعد خاص مطلق. طبعا عندنا أدلة تدل على أنه لا مو مطلق، إن الله أخفى وليه في عباده، معناه الولاية إلها فرد مرتبة عليا ما أنفي، لكن هذني أيضا هم نجمعها نقول أخفى وليه أي ولي، يعني هذا الولي الحقيقي أو يعني الولي التام مثل مرتبة العليا من عنده. النواية الأخرى وروي أيضا عن عدة من وروى الشيخ الكليني قدس سره عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن معل بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل قد نابذني من أذل عبدي المؤمن، يعني مطلق إذلال عبدي المؤمن، طبعاً عبد المؤمن مو واضح أنه المراد من العبودية، يعني أيضاً مرتبة خاصة من العبودية الخلوص في العبودية وأمثال ذلك مطلقا، فإحنا نأخذ بإطلاقه ونقول الرواية هي تنبه إلى أن هذا حقيقة بمنابذ، حتى لو هو غافل عنه ما قاصد المنابذ، وحتى لو ما قاصد يقول قد نابذني يعني هو خلي التفت، هذا الفعل هو حقيقة منابذ ظاهر هكذا. يعني قد واحد يقول المنابذ هو أمر قصدي وأنا ما قاصد منابذة الله، أكثر الناس من يتجاوزون فيما بينهم مع المؤمنين وما يقصدون التحدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ما عادة هذا ما يصير بين المؤمنين خلاف الإيمان أصلا هذا، ولكن هو مع الإلفات النظر أن هذا حقيقته منابذة، يعني أنا هذا حدي أنت تتجاوز حدي شنون أكون تلتفت، هذا الخط الأحمر مالتي لازم تلتفت إليه، هذه الحصانة المعنوية، وهو كسابقه معتبر سندا بل هو أوضح منه دلالة. انتهى الاستدراك ويلحق بما سبق، ويتحصل أن المناط بحسب ما يظهر لنا من الأدلة هو حرمة السب عندما يكون ظلما، وأما مع إسقاط المسبوب حقه في حدود ما يسوغ له من إسقاط حقه فلا دليل على الحرمة، بل هو خارج عن موضوع الدليل خروجا حقيقيا، لأن هو هذا القدر المتيقن المستفاد من الدليل ومنصرف إلى هذا، لأن ما دل على صحة إسقاط الحق من قبيل إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء يكون واردا على أدلة حرمة السب المنصرفة إلى السب الظالم، ما دام هي مأخوذ بها الظلم، فإذا هو خرج عن كونه ظلما يصير وارد عليه بعد، مو تخصيص ورود، واضح شنو الورود، لأن إسقاط الحق يغير الموضوع تغييرا حقيقيا تكوينيا، يعني هذا يصير بعد مو من باب الحكم، من باب الورود، من تغيير الموضوع واقعا يخرج. وكما هو معروف في معنى الورود هو أن الدليل الوارد وهو هنا فوض إلى المؤمن كل شيء، متصرف في موضوع الدليل المورود وهو أدلة حرمة السب المنصرفة بحسب الفرض إلى السب الظالم، وذلك عندما يقوم المسبوب بإسقاط حقه في الحدود المفوضة إليه شرعا. في هذا الحال بعد شيء نقول هذه الأدلة واردة الصدر، أنه من حقه أن يسقط وتنتهي القصة. أما فيما لا يجوز، هذا اللي ذكرناه هنا بالاستدراك، أنه يلزم منا الإذلال والإهانة، فيما لا يجوز هذا بعد يسقط في حدود. فيما عدا ذلك اللي ما يلزم منا الإذلال والإهانة ما بيشي. وينبغي هنا هذه فرد كلمة تحتاج إلى مراجعة جديدة، يعني متفحصة بحثية لمجمل أدلة الغيبة. وينبغي ملاحظة أدلة حرمة الغيبة، فلعلها هي كذلك منصرفة منحصرة في حدود ما يكون الاغتياب ظلما للمغتاب فقط. لعله هي هكذا، لأن يعني السب والغيبة جدا من ناحية عرفية يوجد تناسب بينهما وتشابه بينهما. احنا في وقتها بنينا على حرمة الغيبة مطلقة، وعلى اي حال كان اكو بحث وكان هناك احتجاج وادلة على القضية غير هذا الدليل اللي الان التفتنا له، وهو الانصراف الى الظلم، انصراف الادلة الى الظلم. فنحتاج إلى مراجعة جديدة قبل أن نبني على الحرمة المطلقة في الغيبة، حتى مع رضا المغتاب حتى كذا. هذا أول الكلام، واضح إن شاء الله. الجهة الثانية في حدود موضوع حرمة السب، نحن بعد المطلب مفصل، إحنا عندنا احتمالات عديدة من حيث ماذا؟ من حيث بعد مو المتعلق، إحنا سبق أن بحثنا عن المتعلق أنه السب مطلقا هو حرام أو لا، السب اللي بظلم مأخوذ يعني متقوم بالظلم. هنا نجي نتحدث عن المسبوب، المسبوب هل هو المؤمن مطلقا أو المؤمن غير الظالم؟ قد يكون الظالم يجوز سبه، واحد يظلمه ما يكون ميسب، ليش؟ لأن هذا مؤمن، يظلمه يبوقه يعتدي عليه، يعتدي على أمواله، على مثلا شخصيته، هو ذاك يسب، هو المؤمن يسب احدا، هذا المسبوب لازم هو يرعى الحرمه مثلا. هل انه هل حد هي القضيه بها تشدد شرعي، او هو المسلم مطلقا، او ربما هو المسلم والمعاهد مطلقا اكثر من المسلم، حتى المعاهد ايضا يندرج فيها. الاحتمالات يعني الآن مفتوحة وواسعة، إن شاء الله نبحث مسألة مسألة، والحمد لله رب العالمين.